أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قلنا أنه توجد مجموعة من الملاحظات والتعقيبات والإيضاحات على البرهانين المتقدمين، تقدم أولا وثانيا وثالثا، وكان ثالثا في عدة نقاط، وصل بنا إلى رابعا. هنا يقال، إنكم ذكرتم أن الإنسان يبحث عن الله أو عن الخالق ويريد أن يتعرف عليه وأن يؤمن به، ولكن السؤال الأساس هنا والمهم في المقام هو: هل يستطيع الإنسان أن يتصور وجود الله حتى يؤمن به، أو لا يستطيع أن يتصور وجود الله؟ هذا هو السؤال المهم. الإنسان يستطيع أن يتصور وجود الله حتى يؤمن به، وذلك السبب شنو؟ وذلك قالوا الإنسان بحسب حياته اليومية، غالب تعاملاته اليومية تعاملات حسية مشبعة بالحس، ولذلك فأغلب معلوماته ترده عن طريق ماذا؟ عن طريق الحواس. ولذلك فهذه المعلومات الناشئة من الحواس إنما تحصل عند الإنسان مقيدة تبع قيود الزمان، قيود المكان، قيود الجسمية وما أشبه. ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يتصور وأن يدرك موجودا من الموجودات وليس فيه قيد أو شرط، وإنما كل إدراكات الإنسان وغالب تصورات الإنسان شبيهة، فيها قيود وفيها حدود وفيها شروط، شروط زمانية، شروط مكانية، شروط جسمية وما أشبه. أما الموجود المطلق الذي لا شرط فيه ولا قيد فيه ولا حد فيه ولا محدودية فيه، فلا يستطيع الإنسان أن يتصوره. ليش؟ بسبب الطبيعة التي ماذا؟ تربى وتكون عليها الإنسان، هذه الطريقة المشبعة بالحس، هذه الطريقة التي من خلالها يدرك الإنسان الأشياء شنو؟ مقيدة. الآن أنا إدراكي لهذا الكتاب إدراك مقيد لو مطلق، هذا إدراكي الكتاب إدراك حسي أو ليس بحسي؟ حسي، من خلال حاسة البصر ومن خلال ماذا؟ اللامسة، إدراك حسي. خب هذا الإدراك مقيد لو مطلق؟ إدراكي لهذا الكتاب مقيد لو مطلق؟ مقيد، واضح أولا جزء، ومقيد بهذا الزمان وبهذا المكان والجسم، وهكذا في سائر إدراكات الإنسان، إدراك لزيد، إدراك لبكر، إدراك لعمر، إدراك للأشجار، إدراك للأنهار، كل هذه الإدراكات الحاصلة عن طريق حواس الإنسان شبيهة ترسل من خلالها المعلومات إلى الإنسان، وفيها آلاف القيود، مقيدة محدودة، قيد زمان، قيد مكان، قيد جهة، منحازة إلى الجانب الفلاني أو إلى الجانب الفلاني، منحنية مستقيمة، جسم، حجم، كتلة، كلها قيود. وبسبب هذا الإشباع، هاي النزعة الحسية عند الإنسان، الإنسان مشبع بالحس، لا يستطيع أن يتصور موجودا مطلقا، ها، مجردا عن كل قيد وعن كل شرط. خب وعند ذلك قال: ومن جهة ثانية الإيمان والاعتقاد عبارة عن تصديق. الإيمان والاعتقاد عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تصديق، والتصديق بطبيعته متأخر عن التصور. لابد الإنسان في المرحلة الأولى يتصور الشيء، ثم بعد ذلك يصدق به، يعتقد به، يؤمن به. أما إذا كان تصور الله المطلق الموجود المطلق الذي لا يحده زمان لا يحده مكان ليست فيه قيود ليست فيه جسمية، إذا كان تصوره غير ممكن، خب التصديق من باب أولى ماذا سوف يكون بالنتيجة؟ التصديق سوف يكون غير ممكن. وبالتالي فحتى لو افترضنا وجود هذا الموجود، افترضنا وجود الله كما تقولون أيها المتدينون أيها المؤمنون، فتصوره غير ممكن، تصوره خارج عن حدود القدرة البشرية. هذا الافتراض، افتراض وجود هذا الكائن، افتراض وجود هذا الموجود من دون حد، من دون قيد، من دون شرط، من دون جسمية، خارج ماذا؟ عن إمكانية العقل البشري وعن حدود العقل البشري، وبالتالي لا يستطيع العقل البشري أن يحكم عليه سلبا أو إيجابا. النتيجة هذه ذات لا يحاط بها، فكيف يتعرف عليه الإنسان؟ وتطلبون أن الإنسان ماذا؟ أن يؤمن. هذا هو الإشكال. واضح الإشكال إذن؟ أي واضح. خلنا نقرأ الإشكال. قال نحن، صفحة 673، قال نحن محاطون في حياتنا اليوم، حياتنا المادية باستمرار بمجموعة معلولات جسمية مطوقة بمجموعة قيود جسمية وزمانية ومكانية، ولا تستطيع حواسنا في كل الأحوال إدراك موجود بدون قيد وشرط. عليكم السلام. فأين المادة والجسم وأين الإطلاق؟ بون شاسع بينهما. الإنسان مشبع بتعاملاته وبمعلوماته على التعامل مع الأشياء ماذا؟ مقيدة، أشياء محسوسة مقيدة بزمان ومكان، جسمية وكتلة وحجم وجهات أربعة وما أشبه. فكيف له أن يتصور ماذا؟ المطلق العاري عن كل هذه القيود. ومن هنا لا نستطيع على الإطلاق تصور الموجود المطلق بنظرتنا الاعتيادية. هذا هو الإشكال. طب والجواب ما هو؟ في مقام الجواب نقول، أولا نحن نقر ونقول إن تصور الله لا يرد إلى الذهن عن طريق الحواس. تصورنا لله لهذا المفهوم، لهذا الموجود، لا يرد إلينا عن طريق الحواس مباشرة. ليش؟ لأننا في إدراكاتنا الحسية نعثو على موجود حسي هو الله أو لا نعثو عليه؟ لا نعثو عليه، ليس أمرا ماذا؟ ليس موجودا هو حسيا. إذن تصورنا لله، تصور الله لا يرد إلينا عن طريق الحواس، لأننا نعفو عليه وين؟ في الإدراكات الحسية. وبالتالي ماذا؟ لا يوجد عندنا تصور حسي عمن؟ عن الله. هذا من جهة. ونقر كذلك المدركات الحسية عند الإنسان محدودة، محدودة وليست محدودة، محدودة، ولذلك الإدراكات الحسية دائما جزئية. الإدراك العلم الحسي وهذا في المنطق، حس ثم ماذا؟ وهم ثم تخيل ثم ماذا؟ ثم تعقل. وهي مراتب الإدراك عند الإنسان أربعة، ثلاثة الأولى قالوا كلها شنو؟ كلها جزئية، فقط التعقل هو ماذا؟ كلي. المدركات الحسية دائما شبيهة محدودة مقيدة بزمان بمكان بقيود متعددة كثيرة، بينما الذات الإلهية مطلقة أو مقيدة؟ مطلقة. إذن خلاصة بداية الفكرة، بداية الجواب، الخلاصة تصورنا لله ليس حسيا، لا يرد إلينا عن طريق ماذا؟ الحواس، هو مطلق بينما المدركات الحسية مقيدة. ولا يرد إلينا مباشرة عن طريق الحواس، لأننا لا نعثر بين المحسوسات على شيء هو الله. ولذلك نقول إن تصور الله ليس من سنخ الماهيات. تصوروا الله تعالى، مفهوم الله ليس من سنخ تصور الماهيات حتى يلزم وجود مصداق حسي له. فقط الماهيات هي التي ماذا؟ لها مصداق حسي، والماهيات يحصل عليها الإنسان شلون؟ من خلال ارتباطه مع الأشياء المحيطة به من خلال حواسه. ولذلك يا ماذا؟ معقولات أولية كما قلنا سابقا. الماهيات مفاهيم أولية، معقولات أولية، يعني تحصل. شنو معنى معقولات أولية؟ يعني تحصل بشكل مباشر في ذهن الإنسان جراء ارتباطه مع الأشياء التي تحيط به بواسطة حواسه. بعبارة ثانية يعني علم حصولي. ماهيات يعني علم حصولي، مفاهيم من حاصلة من الحواس. تصورنا للإنسان، للحجر، للشجر، هذه ماهيات. شلون حصلت؟ ها، من خلال الحواس، من خلال ارتباط الإنسان ماذا؟ مع الحواس، مع الأشياء الخارجية. إذن تصور الله ليس من سنخ تصور الماهيات التي يلزم أن يكون لها مصداق حسي، ثم بعد ذلك بعد حصول المصداق في الذهن نتخيله، ثم نصل إلى مرحلة التعقل، يعني من إدراك الجزء إلى الإدراك الكلي. أبداً تصور الله ليس من سنخ تصور الماهيات، وإنما تصور الله من سنخ تصور المعاني والمفاهيم التي تسمى بالمعقولات الثانية الفلسفية. مثل مفهوم شنو؟ الوجوب والإمكان والعلة والمعلول والوحدة والكثرة والعلية والقدم والحدوث. هذه كلها مفاهيم شنو؟ هذا الإنسان يحصلها مباشرة من الخارج من خلال الارتباط الحسي، أو لا يحصلها كذلك؟ ما يحصلها كذلك. خبروني في الخارج وين العلية حتى حصلها؟ وين الإمكان؟ وين الوجوب في الخارج؟ هذه معقولات ثانية فلسفية. احنا سابقا بينا الفرق بينهما وفصلنا في ذلك. هذه معقولات ثانية فلسفية، بعبارة ثانية هي تصورات انتزاعية لها منشأ انتزاع في الخارج، وليس لها ما بإزاء في الخارج. الماهيات لها ما بإزاء، يعني لها ماذا؟ ما تنطبق عليه. بينما المعقولات الثانية الفلسفية لها ما بإزاء أو ليس لها ما بإزاء؟ ليس لها ما بإزاء، وإنما لها شنو؟ منشأ انتزاع. والمعقولات الثانية الفلسفية تحصل، عندما تحصل مطلقة على الدوام وليس جزئية. تحصل ماذا؟ تحصل مطلقة على الدوام وليست جزئية. يعني شنو؟ يعني أن تصورنا لله كتصورنا لواجب الوجود، كتصورنا للعلية، كتصورنا للمعلولية، كتصورنا للقدم، كتصورنا للحدوث، للإمكان، الوجوب، الضرورة، وما أشبه من المفاهيم الثانية الفلسفية. وصحيح أن الذات الإلهية مطلقة، والذهن شبيه لا يمكنه أن يتصور ما هو مطلق وغير متناه بشكل مباشر. ولكن سؤال، ما هو معنى الإطلاق؟ الإطلاق معناه هو التحرر من القيد. الإطلاق هو ماذا؟ التحرر من القيد. مثلا مفهوم الإنسان، هذا مفهوم الإنسان، هذا مفهوم الإنسان مطلق لو مقيد، مطلق لأنه متحرر من كل قيد، ليس فيه قيد. الإنسان يعني حيوان ناطق، فهو متحرر من كل قيد، يعني فيه سعة، فيه إطلاق. ولكن هذا المفهوم المطلق الواسع بمجرد أن نضيف إليه مفهوم الأبيض مثلا، فنقول الإنسان الأبيض، الإنسان الأسود، الإنسان الشرقي، الإنسان الغربي، الإنسان الآري، وهكذا. إذا أضفنا إلى هذا المفهوم قيدا من القيود كقيد الأبيض، عند ذلك ماذا سوف يصير؟ سيكون مفهوما ماذا؟ مقيدا، يعني تقل دائرة سعته، دائرة الشمول به راح تصير شنو؟ قليلة. بمعنى أن هذا المفهوم، مفهوم الإنسان الأبيض، هذا مفهوم مركب، سوف يشمل مجموعة من أفراد الدائرة الأولى وليس كل أفراد الدائرة الأولى. شنو الدائرة الأولى؟ أفراد دائرة الإنسان، هذا مطلق الإنسان، يشمل ماذا؟ جميع أبناء البشر. ولكن عندما نقول الإنسان الأبيض سوف يصير مفهوم الإنسان ماذا؟ مقيدا، فيشمل ماذا؟ فئة محدودة من أفراد مفهوم الإنسان، وهم البيض منهم على وجه التحديد. وهكذا كلما أضفنا قيدا للمفهوم كلما ضاقت دائرة شموله المن؟ المن؟ للأفراد التي كان يشملها قبله، قبل إضافة القيد. ولذلك عندهم عبارة شو يقولون بها؟ كلما كثرت القيود قل الوجود، كلما كثرت القيود قل الوجود. كلما ضف قيد، كلما كان المصداق الذي ينطبق عليه ذلك المفهوم اللي به هذه القيود الجديدة كلما كان ماذا؟ نادرا ومحدودا. هو شو يتضح لنا؟ يتضح لنا أننا ما لم نتصور المطلق لا نستطيع أن نتصور المقيد. بمعنى أن كل مقيد شبيه، أن كل مقيدين يتألف من اجتماع أكثر من مفهوم مطلق. المقيد يحصل جراء ماذا؟ اجتماع مفهومين مطلقين أو أكثر من مفهوم، مثل مفهوم الإنسان الأبيض، هذا مقيد. من حاصل؟ حصل جراء اجتماع مفهومين مطلقين، هما مفهوم الإنسان ومفهوم الأبيض. مفهوم الأبيض أيضا مطلق، أيضا ماذا مفهوم الأبيض؟ مطلق لو مقيد؟ مطلق. فاجتماع مفهوم الإنسان اللي هو مطلق مع مفهوم الأبيض اللي هو مطلق أنتج لنا مفهوما مقيدا، هو الإنسان الأبيض. هو ماذا؟ الإنسان الأبيض. يعني إذا أردنا مثلا من خلال رسم توضيحي، لدينا ثلاثة دوائر بعد القيام بعملية التقييم، ونقول الإنسان الأبيض، لدينا ماذا؟ ثلاثة دوائر. الدائرة الأولى هي دائرة ماذا؟ الإنسان. والدائرة الثانية هي دائرة ماذا؟ الأبيض. خب الإنسان هذا مطلق لو مقيد؟ مطلق، يعني شنو؟ يشمل كل أبناء آدم، سواء كانوا غربيين شرقيين، جميع توجهاتهم فكرية، بجميع أجناسهم، بجميع ماذا؟ جغرافيا سكنهم، وهكذا. الأبيض أيضا ماذا؟ مطلق لو مقيد؟ مطلق، يشمل ماذا؟ كل شيء أبيض، سواء كان إنسان أو غير إنسان، إنسان أو غير أبغى الإنسان، الإنسان والقطن والثلج والسكر وكل شيء أبيض، هم دائرة واسعة. خب بعد التقييد إحنا شو نسوي؟ بعد التقييد صعدنا دائرة ثالثة، هي ماذا؟ الإنسان الأبيض. بهذا التقييد أخذنا من دائرة الأبيض ماذا؟ حصة، وهي
الإنسان.
الإنسان الإنسان. وأخذنا من دائرة الإنسان شنو؟ حصة، وهي الإنسان الأبيض. فنشأ لدينا مفهوم مقيد وهو الإنسان الأبيض. هذا الإنسان الأبيض مقيد، ليش مقيد؟ لأنه إنسان من جهة، ومن جهة ماذا؟ أبيض. ليس كل شيء أبيض وإنما خصوص الإنسان، وليس كل إنسان وإنما خصوص الأبيض منه. فصار عندنا مفهوم الإنسان الأبيض هو أقل دائرة ممن؟ من هذين، من هاتين الدائرتين. وهذا المفهوم الإنسان الأبيض ناشئ منين؟ من اجتماع مفهومين مطلقين. نشأ من اجتماع مفهومين ولا مطلقين. فتكون النتيجة أن كل مفهوم مقيد يحصل جراء ماذا؟ اجتماع وائتلاف مفهومين. عفوا، ان كل مفهوم مقيد يحصل جراء اجتماع ماذا؟ مفهومين مطلقين. زين، المطلق حقيقته ماذا؟ مفهوم المطلق شنو عبارة؟ المطلق عبارة عن ماذا؟ عبارة عن المقيد بلا قيد. الإنسان الأبيض، هنا لدينا مقيد ولدينا قيد. المقيد ما هو؟ القيد ما هو؟ الأبيض، والمقيد هو الإنسان. الإطلاق عبارة عن المقيد بلا قيد. الإنسان بلا الأبيض، ولكن هذا إطلاق بالنسبة للمفاهيم. إحنا كلامنا ليس بالنسبة للمفاهيم، إحنا مو كلامنا عن مفهوم الله، عن مفهوم الله، كلامنا عن من؟ عن نفس ذات الله. فهذا شنو ربط بحثنا؟ فنقول نحن لا نريد أن نقيس إطلاق المفاهيم، أو قل لا نريد أن نقيس الإطلاق في ذات الواجب تعالى على إطلاق المفاهيم، وإنما يريد أن نقول التالي. يريد أن نقول الإطلاق الوجودي بالنسبة للذات المقدسة لا يلزم منه أن تكون نفس هذه الواقعية المطلقة اللامتناهية، ها؟ غير المحدودة، لا يلزم أن تنعكس بنفسها في ذهن الإنسان، هذا غير ممكن. وإنما نحن نتصور هذا المطلق، هذه الذات اللامتناهية، بمعونة النفي، كما هنا تصورنا المقيد من دون ماذا؟ من دون القيد. يعني شنو تصورنا؟ تصورنا الإطلاق، الإطلاق هو المقيد من دوني، من دون القيد. هنا كذا نريد أن نقول، نريد أن نتصور الذات المطلقة، الذات اللامتناهية اللامحدودة، بمعونة نفي. شلون نفي؟ يقول مثل مفهوم الوجود المشترك، مفهوم الوجود مشترك ومشترك، بحثنا في المقالة السابعة، مفهوم الوجود مشترك يصدق على الإنسان، يصدق على الواجب وعلى الممكن على حد سواء بمعنى واحد. اشتراك معنوي، ولكن سؤال، هو أصلا وجود الواجب مثل وجود الممكن من حيث المصداق؟ يختلف. فبرغم أن مفهوم الوجود مشترك يصدق على الواجب وعلى الممكن، إلا أننا بالنسبة إلى مصداق الواجب اللي يصدق عليه مفهوم الوجود شو نسوي؟ نسلب عنه كل تماثل لسائر الموجودات الأخرى، كل محدودية ثابتة لمن؟ لسائر الموجودات الأخرى. إيش صعدنا بعد هذا النفي؟ بعد نفي المحدودية إيش صعدنا؟ صعدنا مفهوم الموجود المطلق. فمفهوم الموجود المطلق من ناشئ؟ تصورنا إلى من ناشئ؟ بمعونة نفي. نفي شنو؟ نفي صفات المحدودية الثابتة للمصداق الذي يشترك معه في مفهوم الوجود. ناشئة من سلب ماذا؟ صفات المحدودية والإمكان الثابتة للمصداق الآخر للموجود، وهو سائر الممكنات، سائر الموجودات الأخرى. نفس الحال في اللامتناهي في المطلق هنا. مثلا شوفوا الإنسان يسأل، يقول الفضاء متناهي أو غير متناهي؟ أصلا هذا حتى بحث مطروح في الفيزياء الحديثة، الفضاء متناهي أو غير متناهي؟ نقول هذا السؤال بنفسه دليل على أن ذهن الإنسان شبيه يمتلك تصورا عن اللامتناهي. هو أصلا لو كان لا يمتلك تصورا عن اللامتناهي، هل يسأل أن الفضاء متناهي أو غير متناهي؟ يسأل أو لا يسأل؟ أصلا لابد أنه ماذا؟ يمتلك تصورا عن اللاتناهي، عن اللامتناهي، حتى يسأل عن ماذا؟ عن وجودي، عن كون الفضاء من مصداق اللامتناهي لمن مصداق المتناهي. فهو لابد في رتبة سابقة يمتلك تصورا عن من؟ عن اللامتناهي، ويسأل عن عن كون هذا الفضاء مصداق المصادقة لمن مصادقي المتناهي. نعم، نفس تجسيد اللامتناهي، نفس تجسيد الفضاء اللامتناهي وانعكاسه بذهن الإنسان، هذا غير ممكن أو غير ممكن؟ هذا غير ممكن، إنه ذهن الإنسان محدود بينما الفضاء اللامتناهي غير محدود. ولكن هذا عدم قابلية انعكاس اللامتناهي في ذهن الإنسان لا يعني أن الإنسان لا يمتلك شنو؟ تصورا عن اللامتناهي. فرق بين المقامين.
فكرة لو تصور عن اللامتناهي.
بلي؟
فكرة لو تصور.
تصور؟ تصور يعني فكرة. تصور يعني فكرة. كما قلنا قبل قليل، الإنسان يمتلك ماذا؟ تصور عن الإطلاق. أو قل عن الذات المطلقة، ولكن هل تنعكس الذات المطلقة واقعها ينعكس في ذهن الإنسان أو لا ينعكس؟ لا ينعكس، غير ممكن، لأن الإنسان ماذا؟ محدود، بينما هي ذات مطلقة غير محدود وغير متناهي. كذلك الحال هنا، إنسان يمتلك تصور عن اللامتناهي، ولذلك يسأل أن الفضاء من مصادقه وليس مصادقي. أما لو أراد أن يعكس اللامتناهي في ذهني، هذا يمكن أو غير ممكن؟ ما ممكن، ما ممكن. زين، ولكن لو أن الإنسان تصور الفضاء المحدود تصور ماذا؟ تصور مفهوم ماذا؟ الفضاء المحدود، ممكن لو ممكن؟ ممكن. ليش ممكن؟
تصور الفضاء المحدود؟
إيه ممكن. ليش؟ متناسب مع ذهن الإنسان، ذهن الإنسان محدود. لو تصور الإنسان الفضاء المحدود ثم تعقل مفهوم الفضاء الكلي، ممكن لو ممكن؟ ممكن. شلون ممكن؟ من خلال ماذا؟ نفي المحدودية. ها وذا قلنا يحصل على الإطلاق من خلال ماذا؟ نفي القيد، لأنه الإطلاق هو المقيد من دون قيد. فهو في المرتبة الأولى يتصور الفضاء المحدود ثم يترقى درجة وينفي الحد ليتصور شنو؟ الفضاء الكلي. الفضاء ماذا؟ اللا محدود. هذا شنو يعني؟ نتيجة شنو معناه؟ معناه أن الإنسان وإن كان ذهن البشري وإن كان بشكل مباشر غير قادر على تصور اللا متناهي واللا محدود والمطلق، ولكنه قادر على تصوره بشكل شبيه غير مباشر عبر الاستعانة ماذا؟ بالنفي، بنفي الحاد، كما في الفضاء المحدود يتصور الفضاء المحدود ثم يتلقى درجته ويتصور الفضاء شبيه اللا محدود عبر نفي ماذا؟ عبر نفي الحد، وهو كونه محدودا، كون الفضاء محدود. كذلك الحال وين؟ شوف الإنسان القروي، إنسان القروي، إنسان القروي اللي ما شايف نيويورك، ما شايف أمريكا وما شايف نيويورك، يسمع أكو مدينة اسمها شنو؟ نيويورك، يسمعها ما بالراديو وما يسمع بالتلفزيون، أو يسمع من واحد، أي لو كان مثلا قبل 70-80 سنة ماكو تلفزيون، يسمع ماذا؟ من شخص كان في أمريكا في نيويورك، يسمع بهاي المدينة. لما يسمع كلمة نيويورك شنو يرتسم في ذهنه؟ قرية، ولكن شنو مثل قريته لو تختلف عن قريتي بمئة مرة ضعفا، أكبر من قريتي ماذا مثلا بمئة مرة، مو؟ فولما يسمع بكلمة نيويورك هاي المدينة في غرب المعمورة سوف يتصور قرية كبيرة لا يزيد حدها عن مئة مرة عن قريته كما وكيفا. هذا اللي يتصوره. ولكن لما يجي الإنسان ويصح له فكرة، يصح له ماذا؟ معلومة، وش يقول له؟ سوف يقول له إن نيويورك قرية ولكن ليست كقريتك، ليست على غرار مدينتك وقريتك، مو هيش راح يقول له، ليست على غرار هذه القرى التي ألفتها في يوميات حياتك. فهنا شيء يوصل له الإطلاق في مفهوم قرية نيويورك بمعونة شنو؟ لا بمعونة شنو؟ نفي كون قرية نيويورك كسائر هذه القرى. يوصل الإطلاق من خلال ماذا؟ الاستعانة بالنفي. الإنسان ما شفت ماذا ما يتصور الإطلاق، وإنما بمعونة هاي الفكرة، بمعونة النفي. هذا النفي الإنسان دائما يحتاجه في تصور كثير من المفاهيم، كما سوف يأتي إن شاء الله في بحث الصفات الإلهية. بحث الصفات الإلهية أيضا كذلك نحتاج إلى ماذا؟ إلى نفي حتى نتصور الصفات الإلهية. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. قال ولكن ينبغي في نفس الوقت ألا نتصور أننا نتصور المقيد عاريا عن المطلق، لأن كل مقيد هو مجموعة من المطلقات. كما قلنا المقيد عبارة عن ماذا؟ مطلقين أكثر تآلفة اجتمع تقيدت وأسقطت إطلاقها جراء مقارنة واحتكاك بعضها مع بعض. ومن هنا فإذا طرق سمعنا مطلق نصطنع له تصورا وفق القيود المعهودة في أذهاننا، كما هو الحال لدى القروي المنقطع عن العالم الخارجي عندما يسمع أن هناك مدينة كبيرة في غرب الأرض اسمها نيويورك، فسوف ترتسم في ذهنه صورة قرية كبيرة لا تزيد في حدها الأعلى على مئة مرة كما وكيفا عن قريته. ولكننا بغية تصحيح تصوره نقول له إن نيويورك قرية لكنها ليست على غرار هذه القرى، كما نقول للبقال الساذج بلغ الوزن اليوم من الدقة بحيث يقيس المقدار الذي يبلغ الصفر فاصلة إلى 9 أرقام. ذاك الوقت كان الميزان عبارة عن ماذا؟ كفتين. ها هنا يحط ماذا؟ المادة المراد وزنها، هنا يخلي ماذا؟ الوزن، وشوفها أما أمة، وقد يكون أبقى خلل بالوزن. ولكن لما تطورت عملية ماذا؟ صناعة الميزان، صار عندنا أبو العداد اللي يطلع لماذا؟ أدق ماذا؟ أدق الوزن، أدق ماذا؟ الزيادة والنقصان بالماذا؟ بالأصفار يطلع له أصلاً، بالأصفار، خصوصاً هذا مثلاً الميزان الألكتروني الحديث الآن. طلع لك 1000 غرام مثلاً وكذا وكسر. ها؟ عندما تقول للإنسان القروي البقال الساذج تقول له أكو ميزان يطلع لك الصفر أصلاً بعد 1000 غرام. وهو ميزان ليس على غرار هذا الميزان الذي تستعمله. فهنا ماذا الذي وصل له مفهوم هذا الميزان؟ بمعونة ماذا؟ نفي كونه كهذا الميزان الذي يستعمله البقال الذي يبلغ 0.5 إلى 9 أرقام، لكن بميزان ليس على غرار هذا الميزان. النتيجة نقف في ضوء البيان المتقدم على أننا نحتفظ بالإطلاق المفهوم مصحوبا بالنفي على الدوام، وحاجتنا إلى هذا النفي في مورد إله عالم الوجود يعني الله أكثر من أي مورد آخر، لأن كل ما نثبته في مورد الله من الذات حتى الصفات سيكون مطلقا، لأن التقييد والشرطية تنطوي على المعلولية كما واضح. التقييد المحدودية هذه ناشئة من مين؟ ناشئة من العدم، ناشئة من النقص، ناشئة من المعلولية. الله تعالى ليس معلولا، واجب الوجود، فإذا كان واجب فهو ذات مطلقة. وينبغي حفظ الإطلاق بالنافي، ونقول الله موجود ولكن لا على غرار هذه الموجودات. فصحيح أن مفهوم وجود مشترك معنوي بين الواجب وبين غيره، ولكننا ماذا؟ ها؟ نستعين ماذا؟ بنفي الصفات المحدودة عن مصداق الله سبحانه وتعالى. نقول لله وجود وعلم وقدرة وحياة، ولكن ليس من هذه الوجودات ولا من هذه العلوم ولا من هذه القدرات ولا من هذه الحيوات المعروفة عندنا المحدودة المقيدة المشروطة الناقصة المعلولة. له علم ولكن ليس كعلمنا. فحتى نتصور الإطلاق في علمه تعالى نحتاج علما إلى هذا النفي، ليس كعلمنا. قادر ولكن ليس كقدرتنا. موجود ولكن ليس كوجودنا. وبعامة فصفات الله ذات إطلاق وتحفظ بالنفي كما هو الحال في الذات. علينا الآن أن نرى كيف وعن أي طريق يمكن إثبات هذه الصفات. بهذه النقطة تم الكلام في بهذه النتيجة يتم الكلام في البحث الثالث من أبحاث هذه المقالة، وهو براهين وجود الله مع بعض الاستنتاجات والتعقيبات عليه. بعد ذلك يعني بعد الانتهاء من إثبات وجود واجب الوجود، وجود خالق لهذا العالم، وجود علة لهذا العالم، ننتقل إلى البحث في التوحيد الذاتي والتوحيد الصفاتي والتوحيد الأفعالي. يعني في أنه بعد إثباتنا لوجود علة لهذا الكون سوف ننتقل للبحث أنها واحدة ليست متعددة، يعني نثبت التوحيد، ثم ننتقل للبحث في صفاتها الكمالية كونها ذات مستجمعة لكل صفات الكمال. بعد ذلك ننتقل لمن؟ ننتقل لبحث الأفعال وما يرتبط بها من مسائل كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.